بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. لا زال الحديث موصولا مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أبرز أحداث السنة الثانية للهجرة، وختمنا الكلام حول غزوة بدر. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع الحديث عن أحداث السنة الثالثة من الهجرة. فمن أبرز الأحداث في هذه السنة سرية عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، التي تسمى سرية الرجيع، وهي قصة عجيبة فيها فوائد لطيفة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، عينا أي لتقصي الأخبار. قال: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، جعله أميرا عليهم. وقد عرفنا السرايا فيما سبق أنهم جزء من الجيش، عدد محدود. قال: فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة، عسفان منطقة في الحجاز، قال: ذكروا لحي من هذيل، يعني علمت إحدى أحياء يعني الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لتقصي الأخبار. قال: يقال لهم بنو لحيان. قال: فنفروا لهم بقريب من 200 رجل كلهم رام، يعني أرسلت القبيلة 200 رجل لتلقي هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاقتصوا آثارهم، أخذوا يتتبعون الآثار. وكانت العرب معروفة بالقيافة، يعني تتبع الآثار حتى يعرفون آثار الدواب ويصلون إلى الشخص. حتى أتوا منزلا نزلوه، يعني جاءوا إلى مكان نزلت فيه هذه السرية، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، يعني وجدوا نواة التمر ملقاة في المكان الذي نزلت فيه هذه السرية، فعرفوا أن هذه السرية هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا من النوى كما أسلفنا في قصة أبو سفيان رضي الله عنه كيف عرف بالنوى، أن هذا النوى من تمر يثرب. قال: فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما أحسهم عاصم وهو أمير هذه السرية وأصحابه، لجأوا إلى فدفد، الفدفد هو المكان المنخفض من الأرض. قال: فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا واعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق، يعني لكم العهد والميثاق، لا نضركم. ولا شك أن الكفار لا عهد لهم. قال: ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، لأنه لا يأمن هذا الكافر على نفسه. قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 مع عاصم، قتلوهم رميا بالنبال. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، لما أعطوهم العهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما تمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، يعني أمسكوهم وربطوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، يعني لن آتي معكم، إن لي بهؤلاء لأسوة، يريد القتل عاصم ومن معه. قال: فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فبقي اثنان منهم. قال: فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، لأن هذه من أحداث السنة الثالثة. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، كانوا يريدون خبيبا لثار، لأنه قتل الحارث ابن عامر، كانوا ينتظرون هذه الفرصة. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، يعني استقر رأيهم أن يقتلوه. فاستعار خبيب من بنت الحارث موسى يستحد بها، فعارته، فدرج بني لها، بنت صغيرة يعني جاءت عند خبيب ومعه الموسى في يده وهي غافلة، هذه المرأة غافلة، يعني فوجئت فجأة بنتها الصغيرة عند خبيب وخبيب لديه موسى، ويظنون أن يعني أهل الإسلام قد يغدرون أو يكونون حالهم كحال من أغاروا على هذه السرية. فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل. قالت: فوالله، تقول هذه المرأة، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. قالت: والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمرة، يعني ما في وقت ثمار، وهو موثق في الحديد والثمار بيده العنب وهو يأكل من هذه العنب. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه، طبعا لأن من عادتهم أنهم يعظمون الحرم والدماء في الحرم ولا يقتلون أحد في الحرم، فأخرجوه. قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين، يعني قبل أن يقتلوه. فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: والله لولا أن تظن أن ما بي جزعا من القتل لطولتهما، يعني خشيت أن تقول أنه طول الصلاة خوفا لطولت الصلاة، ولكنه خفف هاتين الركعتين. ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشأ يقول شعرا، وهذا الشعر معروف يذكر في كتب السير: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. واستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت، يعني لما قال: اللهم بلغ عنا نبيك، يعني بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الخبر. وكانت قريش يعني تريد تثأر من عاصم وتريد شيء من جسده، تقطع شيء من جسده حتى يروه الناس أنهم قتلوا عاصم. فأرسلوا يعني بعض رجالهم حتى، طبعا هو عاصم يعني أنكى فيهم نكاية في يوم بدر، قتل بعض عظماءهم، فأرادوا أن يمثلوا به ويقطعوا شيء من جسده حتى يريه الناس نكاية به. فأرسلوا بعض رجالهم حتى يأخذوا شيئا من لحمه، فأرسل الله سبحانه وتعالى الظل من الدبر، الدبابير، أرسل الله عز وجل الدبابير فظللت عاصم، غطت عاصم، يعني كلما اقترب المشركون حتى يقطعوا شيئا من جسد عاصم وهو ميت جاءت هذه الدبابير فلدغتهم، فحفظه الله سبحانه وتعالى بعد موته. هذه الحادثة يعني فيها فوائد، منها أن للأسير الخيار بين أن يأخذ بالشدة وأن يمتنع من النزول للكفار وأن لا يكون تحت حكم الكفار كما فعل عاصم، وله أن يأخذ بالرخصة وأن ينزل تحت حكم الكفار كما فعل بقية الصحابة. وأيضا فيه من الآداب الشرعية عدم قتل الأطفال، وهذه السنة نبوية عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها القادة والجيوش التي يرسلها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا. وأيضا هذه الحادثة فيها من العبر إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الكرامات. فخبيب يعني كان في مكة في وقت ليس فيه ثمر وهو موثق، ومع ذلك كان يأتيه الثمر ويجد هذا العنب. أيضا استدل بعض العلماء بهذه القصة على جواز الدعاء على الكفار بالتعميم، الدعاء على الكفار بالتعميم، وهي في الحقيقة مسألة خلافية في النصوص. يعني بعض العلماء يرى أنه يجوز أن تدعو على الكفار كلهم، وبعض العلماء يقول يدعو فقط على الأحاد ولا يدعو على الكفار كلهم، لأن ذلك ليس بممكن، وذكر البعض أن هذا من الاعتداء في الدعاء. لكن هذا يعني هذه الحادثة قال بعض العلماء دليل على تعميم الدعاء على الكفار. وأيضا فيه الصلاة عند القتل، الصلاة عند القتل، والرواية تبين أنه أول من سن الركعتين عند القتل. وأيضا هذه الحادثة فيها قوة يقين خبيب وشدته في الدين، وفيه أن الإنسان المؤمن عرضة للبلاء، وفيه استجابة الدعاء، الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء عاصم وبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث يعني نذكر أحداث سريعة التي وقعت في هذه السنة، عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي أن رقية كانت مريضة، وكان عثمان رضي الله عنه يطببها، حتى أنه ما خرج إلى غزوة بدر لتطبيب رقية. فلما ماتت رقية عقد عثمان على أم كلثوم. وأيضا في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، والبخاري أورد يعني عرض عمر بن الخطاب لبنت حفصة على كبار الصحابة حتى يتزوجوها، وهذا خلق في الحقيقة عجيب، يعني وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة، يعني مات زوجها وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، يعني يعرض بنته على عثمان حتى يتزوجها، قال فلبثت ليالي ثم لقيني عثمان فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يعني ما أجابه، قال وكنت أوجد علي مني على عثمان، يعني قال أنا حزنت على ردة فعل عثمان، وحزني لردة فعل أبو بكر أشد، لأن عثمان جاوبه وأبو بكر أصلا لم يجبه، ولكن لم يجبه لحكمة كما سيأتي في الرواية. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك فيما عرضت علي. يعني يقول أنت وجدت على علي لما ما ردت عليك في عرض حفصة. قال إلا إني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فعرض حفصة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أم المساكين، زينب بنت خزيمة أم المساكين، وسميت أم المساكين لأنها كان لديها عيال وأيتام وترعى هؤلاء المساكين. وفي هذه السنة أيضا ولد الحسن ابن علي، ووقعت أحداث أخرى إن شاء الله نتناولها في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوضه غدا بإذن الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة والثبات على السنة، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.